السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا بهذا الدين العظيم الذي أنزله تعالى من عليائه من فوق عرشه وسماواته لمخلوق مثلنا لا يساوي ذرة في ملكه، ليضع له معالم طريقه وكيف يستفيد الإنسان بكل طاقة رب العباد وهبه وبكل نعمة رب العباد عليه أسبغها، فجعل طاقاتنا ومواهبنا.
عربية أوبتيما بيضة، نيسان
أوبتيما، هو درايفنج وايت نيسان أوبتيما،
نيسان ده تصرف،
هو درايفنج ا نيسان، نيسان
مين عنده عربية نيسان بيضة أوبتيما؟
بس فيه دكتور جدا خلاص.
فرب العباد وضع لنا قواعد للاستفادة بكل طاقة عندنا أو موهبة أو قوة، والاستفادة بكل نعمة أنعمها علينا، ودعا ذلك كله محل تكليفه ومحل مساءلته لخلقه غدا. هذا معنى كبير جدا، والناس عنه في غيبة قاتل. فما أعطانا الله شيء من نعمه أو من القوى التي جعلها فينا وركبها في داخلنا إلا وعرفنا حقيقتها وكيف نستفيد بها وجعلها محل سؤاله غدا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره في مفنى، أول النعم رأس مالك حياتك، عن عمره في مفنى، وعن شبابه فيما أبلاه. أليس الشباب من العمر؟ فلماذا خص بالذكر وحده؟ قال أهل العلم: لأنه وقت استخدام القوة والطاقة. يبقى العمر حديث عن الزمان، والشباب حديث عن القوة والطاقة، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه كل ما حصل من نعم الله وعطائه ووحيه، عن علمه ماذا عمل به، وعن ماله، ودخلت تحتها كل أنواع النعم، فالغنم والإبل والمال والمتاع كل دخل في عدد المال، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. هذا الحديث جمع لنا كل ما سيسأل عنه العبد. الحديث عن هذه الأمور بتفصيل يحتاج لسلسلة كاملة، نبدأ إن شاء الله تعالى هذه السلسلة في درس العشاء في الفترة التي نمكثها معكم، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما ندركه منها نسأل الله أن يعين على بانه، وما لا ندركه نسأل الله أن يسر سبيل لبانه. وأبدأ، هناك طاقات عامة عند كل الناس، وهناك طاقات خاصة اختص بها كل إنسان لوحده. أبدأ بالخاصة ثم نعرج على العامة في المحاضرة السابقة إن شاء الله. لا شك أننا جميعا بيننا خلافات، خلافات في الإمكانيات، خلافات في الطاقات، وثبت هذا، وتاريخ الأمة مليء بهذا، والنبي بين هذا، القرآن بين هذا. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. الاختلاف في الطبائع، في العادات، في الأعراف، في الطاقات، في الإمكانيات، في كل شيء، ولا يزالون مختلفين. قال: إلا ما رحم ربك. طبعا نص صرف الاختلاف على الاختلاف في الفهم، ده جزء من الاختلاف. ثم قال: إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. اللي بيعشق الخلاف قال: لا، خلقه ليختلف. هناك قاعدة، الضمير يرجع أخواننا لأقرب مذكور، قال: ولذلك، يعني ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفون ولذلك خلقهم، ولا قال: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الضمير يرجع إلا إلى قوله: إلا من رحم ربك. يبقى ما خلقهم ليختلفوا، لكن خلقهم ليرحم، خلقهم ليرحم. رحمة الله بهم في أنه وضع لهم القواعد والآداب والأحكام المفضية لعدم الاختلاف. فكل خلاف وجد فينا مركبا علمنا الإسلام كيف نستفيد به ونلتقي مع الخلق من خلاله، لا أن يستمر الخلاف ويدوم، لا يزال فعلي في الاستمرار. ولا يزالون مختلفين، أي إلى قيام الساعة. طبائع الخلق فيها الخلاف، وجاء الوحي ليحول هذا الخلاف لقوة وطاقة يأتلف بها العباد ويرحم بها العباد. وده معنى جدا غاب عن الكثير. جاء الوحي لينقذنا من الخلاف القائم فينا، وإلا في الخلاف الفطري موجود عند كل الناس. أبو بكر وعمر كانوا في الجاهلية من أشد الناس عداوة، وجاء الوحي ليجعلهم من أشد الناس محبة، بل فيهم نزلت الآية، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجعل الاعتصام بحبل الله سبيل القضاء على التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. جاءت في أبي بكر وعمر: إذ كنتم أعداء، أي في الجاهلية، فألف بين قلوبكم وحيه. فإن كان أشد الناس عداوة تحولوا لأشد الناس محبة بهذا الوحي الكريم. فمن يستعصي بعد ذلك؟ وصل المعنى؟ اللي يقول إن رب العباد خلقنا يختلف، هذا سيضرب كل النصوص، هذه قواعد شرعية. جاء الوحي ليجمعنا، لا شيء غيره يجمعنا. ولذا يقول تعالى لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا، أي من أموال الثروات، على الناس ليأتلفوا، لن يأتلفوا بالمال. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم بشرعه، بأحكامه، بترتيبه. كيف يستفاد بكل طاقات الإنسان ليأتلف، ليستفيد بطاقاته ويفيد بها الأمة؟ هذا معنى خطير جدا. هكتفي بنموذج واحد من نماذج القوى التي أعطاها الله الإنسان واختلف فيها الناس، وأبدأ بالاختلاف عشان نصل للائتلاف. من هذا اختلاف الطاقات والمواهب. كل إنسان فينا له موهبة مستقلة عن غيره، تفرد بها عن من سواه من الخلق. ورب العباد يعلمنا في القرآن أن الناس في هذا الباب، باب الأخلاق بالذات، لهم ثلاثة أحوال لا يخلو منها بشر. فلا يوجد إنسان صغير أو كبير إلا وله خلق موهوب أعطاه الله فيه من القوة والطاقة والهمة والعزيمة والإرادة ما يجعله يسمو على كل من حوله. وفي المقابل لا يخلو إنسان من خلق معيوب هو فيه دون الناس، وهذا النوع الثاني. يبقى كل إنسان منا له خلق موهوب، وكل إنسان منا له خلق معيوب، لا يخلو العيب أحد إلا الأنبياء، كتب الله لهم العصمة. الصنف الثالث الأخلاق التي تآلف الناس عليه، الأخلاق العادية التي ليس العبد فيها بمبدع ولا موهوب ولا بعاجز معيوب، بل هو كسائر الناس في قوته، ليس عنده طاقة زائدة ولا طاقة ناقصة، بل كسائر قوى الناس، ويسمى هذا العرف. هذه أحوال ثلاثة لا يخلو منها بشر. رب العباد علمنا كيف نستفيد بكل واحد حتى نأتلف ونجتمع، ولا يخلو بشر من أن يكون له دور في حياة الأمة. ما في مسلم يا إخواني يرضى الله له أن يعيش همل ويموت همل، لا يعرفه أحد ولا ينتفع به أحد. جاء الوحي ليرتقي بكل إنسان منا بالطاقة التي تتميز فيها أو تفرد فيها. لخص الله لنا هذه القضية كلها وهذه الأحوال جميعها في آية واحدة، وده العجيب. يقول ابن القيم عنها: جمع الله في آية واحدة كل أصول وقواعد علم الأخلاق. أن نسوق هذا المعنى حتى نبحث في حياة أولادنا ونسائنا كيف نطور حياتنا، كيف نرتقي بإمكانياتنا، كيف يسمو جميعنا، مش واحد منا دون واحد. آية واحدة لخصت لنا كل هذه الأحوال. فيها يقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طب احنا الآية صرفناها على غير معناها. ما العفو؟ ها؟ كلنا فهم العفو المسامحة عند الخصومة، سلامات. طب المسامحة يأخذها ولا يعطيها؟ ها؟ ما كانش يقول له خذ العفو، كان يقول له يعطي العفو. لكن خذ العفو، العفو هنا الزيادة ليست مسامحة. العفو الزيادة، والزيادة في الأخلاق باختصار شديد الموهبة. يقول ابن سعود ابن عباس: والآية نزلت في الأخلاق. الآن نزلت في الأخلاق، في أحوال أخلاق الإنسان. خذ العفو كلمتين تحتاج لأن تكتب فيها مجلدات، مجلدات. يعني خذ العفو زي بعض سامحوني، أنا أخلي المحاضرة كلها على خذ العفو بس، والبقية تأتي غدا وبعد غد. خذ العفو، العفو في نص القرآن زيادة. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو زيادة. فالذي نأخذه العفو. يقول السلف: كل بشر حتى أسوأ البشر له خلق موهوب، لا يخلو بشر، أي إنسان ذكر أنثى صغير كبير له خلق موهوب. موهوب يعني أعطاه الله فيه طاقة وهمة وعزيمة وإرادة عالية جدا، بحيث يكون بوسعه أن يعطي في هذا الخلق مثل ما تعطي الأمة بأكمله. طاقة خطيرة جدا، بل من أخطر طاقات العباد، بل عليها قامت كل الأمم والحضارات. أي حضارة قامت على من قامت؟ على موهبة الموهوبين. أي حاكم يحسن الاستفادة بموهبة الموهوبين عنده في النحت هيبني حضارة في النحت. لو احسن اغتنام مواهب موهوبين في الصناعه هيبني حضاره صناعيه، لو استفاد مواهب موهوبين في الزراعه هيعمل حضاره زراعيه. رب العباد لما يقول خذ العفو لا امرنا بمواهب بعينها لنبني حضاره في النحت او في الزراعه في الصناعه، انما امرنا بالاستفاده من كل موهبه وجدت عند كل انسان. يبقى عايز الامه ترقى في جانب ولا ترقى في كل الجوانب؟ وده الفارق الكبير جدا بين حضاره الاسلام وغير الحضارات. سنوضح هذا الجانب الخطير جدا، اقول خطير جدا، الذي عليه قامت الامم وعليه بنيت الحضارات. الحضارات لا تبنى على العامه لكن تبنى على المواهب الموهوبين، والامه بهذا النص مطالبه ان تبحث عن مواهب كل من حولها لترتقي به من خلاله. كل مسلم مطالب ان يبحث عن موهبه اولاده، ولد زوجتي اختي امي مرؤوسيه رؤسائي، لينمي هذا الجانب فيه حتى ينتفع به وتنتفع به الامه جميعها، فيكون كل انسان في الامه له يد على الامه، ما في انسان ناقص. افجر الناس حنت انت موهبة، سامحني قطع الطريق، رغم جرمه حتجد فيه من الجلد والجرأة ما يعادل ملايين البشر. وصل معنى؟ وقس على هذا الحرام النشال، حتجد فيه من الذكاء وخفة اليد ما يعادل الأمة. تخيل هذا الذكاء هذه الخفة لو استخدمها في نفع الأمة انجازه بشكله ايه؟ والنبي بيّن أن أي خيرية وجدت عند إنسان لو أحسن اغتنامها لسمى من خلالها، لذا قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. يبقى إذا أخذ هذه الخيرية وهذه الموهبة التي عنده مع فقه الدين ووحي رب العالمين سمى من خلالها فصار من خير الناس. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من أول لحظات في حياته بدأ يبحث عن هذه الموهبة من حوله وينمي في كل صحابي موهبته. ولذلك لما مدح النبي أصحابه ما مدحهم بالكمال، الكمال مطلق لله وحده ليس كمثل شيء، ولا مدحهم بالعصمة لأن عصمة الأنبياء ولا عصمة لأحد بعده، ده عن ترهات الروافض وغيرهم، ولا عصمة الأئمة وغيرها ولا أهل الكتاب عصمة البابوات وغيرهم أبدا، لا عصمة لأحد بعد النبي. لكن النبي يعلم هذا، فلما مدح صحابته وهم صفوة الأجيال في التاريخ البشري كله، أقول صفوة الأجيال، فلم يوجد جيل في تاريخ البشرية يعادل جيل الصحابة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها وثانية حول الشمس وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدنيهم يقترب منهم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى فكان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبز وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره، لا يلحق غباره. هذا الجيل الفريد تميز كل فرد فيه بهذه الموهبة، لذا لما مدح النبي صحابة مدحهم بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، فعد رأفة الصديق وحدها تعدل رأفة الأمة. يبقى أعطى الصديق في باب موهبته في الرأفة ما يعادل ما تعطيه الأمة، جانب خطير جدا. قال وأقواهم في الحق عمر، قوة عمر في الحق تعادل قوة الأم. وأشدهم حياء عثمان، فحياء عثمان يعادل حياء الأمة، ولذلك حياء مش طبيعي فوق العادة. سيدة عائشة تقول كان النبي جالسا في بيتي حجرتي كاشفا عن ساقيه، فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له وهو جالس على حاله، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له وهو جالس على حاله، ثم جاء عثمان فاستأذن فأذن له، فشد النبي رداءه على ساقه غطاه. فلما انصرفوا قلت يا رسول الله استأذن أبي فأذنت له وأنت جالس على حالك، واستأذن عمر فأذنت له وأنت جالس على حالك، فلما جاء عثمان واستأذن أذنت له فشددت عليك إزارك. قال يا عائشة أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ تستحي من الملائكة لما يصل لمرحلة حياء عثمان ينافس به الملائكة، تستحي من الملائكة. قال وأقضاهم علي أعظم الأمة قضاء، قضاء إيه؟ موهبة عجيبة جدا في حل المنازعات بين الناس. أقضاهم علي أعظمهم قضاء، لدرجة سيدنا عمر الخطاب لما مع شهرة عمر بالعاكل، عمر كان أسطورة في العاكل، لكن لما نأتي لدقائق العاكل هو علي. عمر نفسه كان إذا أعضلته قضية مدة خلافته يقول معضلة ولا أبا الحسن لها، لأن حلال العقد والفاصل في النزاعات علي، وكان عمر يعرف له قدره. فإن أعيته معضلة بعيدا عن أبي الحسن قال عبارته معضلة ولا أبا الحسن لها، بل كان يضرع على ربه يقول اللهم لا تبقني في بلدة ليس فيها أبا الحسن. المشاكل التي تستعصي على القضاء حلها عند علي، أقضاهم علي. قال وأفرضهم زيد أعلمهم بالفرائض علم المواريث، زيد بن ثابت أعلم الصحابة في المواريث. ولذلك كل المفسرين وكل الفقهاء لما تأتي أي خلافات في مسائل المواريث يسألوا ماذا قال زيد لهذا النص، يقدم قوله على كل قول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صرح بموهبة زيد في هذا الباب، فهو أبرع الصحابة في مسائل الفرائض والمواريث. قال وأقرأهم لكتاب الله أبي، يعني أقرأهم ها؟ طبعا احنا كلنا فاهمين أقرأهم أكثر من قراءة، أقرأ القوم في عرفنا أكثر من قراءة، في عرف الصحابة أفقههم للمقروء. وذلك ده اللي خلانا احنا نفهم حتى نصوص خطأ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، احنا فاهمين أقرأهم أكثر من قراءة. لو قلنا بهذه هنقدم القارئ المشهور بالقراءة على أفقه الفقهاء وعلى أكبر العلماء وعلى شيخ الإسلام. الكلام ده بعيد في الفهم. ليا أم القوم أقرأهم أي أفقههم المقروء. ولما يقول أقرأهم زيد أقرأهم أبي بن كعب أي أعلمهم بالمقروء، فده بحر في علم التفسير. ثم قال وأعلمهم بالحلال الحرام معاذ بن جبل، يبقى فقيه الأمة في مسائل الحلال الحرام من؟ معاذ، لا يعدل أحد. قال ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. إذن خص كل صحابي بموهبته. واحد يقول له طب ازاي نكتشف؟ سنوضح. النبي قدوتنا صلى الله عليه وسلم كان هذا دأبه من بداية الإسلام، إذا أسلم أحد يتتبع أحواله يراقبه بنظرة عينه، أي المواضع عطاؤها فيه عطاؤه فيها فوق عطاء العباد يؤمن من هذا الجانب. أنا هذا المثال لنتعلم من خلاله كيف نستخرج هذه المواهب في أبنائنا في نسائنا. الكلام ده هتبنى على حياة كلها سنرى سمحوا طبعا شاء الله نشرح كل هذا في حلقة. ده احنا نبدأ حلقة اليوم في سلسلة ستكون كلها في الدرس بعد العشاء خلال هذا الأسبوع حتى يوم واحد في الشهر إن شاء الله ثم نكمل في الزيارة القادمة إن شاء الله. الشاهد يا إخواني النبي يعلمنا كيف يستنبط الموهبة. أقرب الأمر مثال من أوائل من أسلم أبو ذر الغفاري. أبو ذر ليس من أهل مكة وقصة إسلامه عجيبة. كم ترتيبه في الإسلام؟ هو كان يعتقد أنه رابع من أسلم، هو كان يعتقد هذا، بل كان يقول كنت يوما ربع الإسلام ربع عدد المسلمين، لكن الحقيقة مع التدقيق هو خامس من أسلم شر من أسلم، لكن سبقه صحابي لم يكن قد علم به عتبة غزوان. أول من أسلم بكر الصديق من رجال، ومن العبيد كان بلال، ومن النساء السيدة خديجة، من أطفال علي المطالب. رابع من أسلم كان عتبة غزوان، خامس من أسلم أبو ذر. أبو ذر ليس من أهل مكة بل من أهل غفار، وغفار كان يسكن شمال جزيرة العرب قرب الأردن جهة البحر الأحمر. لكن من كثرة ما عايش أهل الشام، طبعا الشام قديما كان يشمل الدول الأربعة سوريا والأردن فلسطين ولبنان، من كثرة معاشته لأهل الشام وسماعه من أحبارهم ورهبانهم عن أن هناك نبي خاتم ظهر هلاله وأنه ولد في مكة وأنه سيبعث في مكة وأن مهجره المدينة، وكل تفصيلات حياته مسجلة عنده. أبو ذر من كثرة ما سمع بدأ يبحث بنفسه، هذا زمان نبي الخاتم، طب يعرفه ازاي؟ عرف من أهل مكة، من هو لا يعرفه، يعرف بس اسمه محمد وفي الإنجيل أحمد. فأبو ذر بدأ يتعرض لكل قادم من مكة إلى جهة الشام، كل رايح في تجارة كل ركب جاي يتعرض لهم يستضيفهم يسألهم أما ادعى أحد في مكة النبوة؟ أخذ يردد السؤال على القوافل القافلة على إثر القافلة، حتى قال له بعضهم إن رجلا بمكة يهمهم بشيء من هذا. يهمهم يعني إيه؟ يسر. لسه دعوة السر ما حدش يعرف عن حاجة، لا أعرف عن شيء، يهمهم بشيء من هذا. قال ما اسمه؟ قال محمد بن عبد الله. قال فأضمرت في نفسي أنه هو. طب يعمل إيه؟ أرسل أخاه، أخو لا يعرف شيء حتى لو سألوه لأن يتحدث عن دين، لأنه يعلم أن أهل الباطل يعادوا الحق وأهله ولو كان حتى سرا. ذكاء عجيب. فأرسل أخاه الذي لا يعرف شيء عن القصة ليلتقي برسول الله. الحديث البخاري. جاء أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله إلى ما تدعو؟ قال إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الرحام، وأخذ يعدد كل مناقب الإسلام. فلما جاء لأبي ذر سأله إلى ما يدعو، قص له ما سمع. قال إذن هو، سأنطلق بنفسي. أول ما وصل مكة قال دلونا على محمد بن عبد الله. قالوا ماذا تريد منه؟ خلاص بدأوا يزعجوا جدا. كيف واحد غريب يأتي يسأل رسول الله؟ يبقى بيدور على الدين، الدين هيظهر، تبقى كارثة مصيبة عند أهل الباطل. قال قلت بيني وبينه تجارة. قالوا إذن خلوا بينه وبين رجل، سيبوه يدور عليه. قال فجئت إلى الحرم فجلست أتلفت علي أجد من أأتمنه على هذا السر فيدلني على محمد. قال حتى جاء إلي طفل، طفل قال يا عم يا عم أراك غريبا وتتلفت، ألك حاجة؟ قال إن صدقتك تكتمني؟ قال أكتمك. قال جئت أسأل محمد بن عبد الله. قال أدلك عليه. لكن حتى الطفل عارف ان قريش متحفزة لأي واحد يتخذ رسول الله فات التقويت، مع ان دعوة النبي مازال سرية، سرية جد ولم تعلم، لكن علم انه يدعي النبوة بس فقط. من الطفل؟ كان سيدنا علي بن طالب. قال إن زالت الشمس سيقيل الناس، بينام القيلولة مع الحر الشديد، سأسير أمامك، فإن وددت طريقة خالية أشرت إليك فلحقت بي، خلينا عين لك أمشي قدامك أمامك، إن وجدت طريق خالية شاور وأنت تلحق بي، إن وجدت فيه بشر وقفك مكانك. وفعلا فعل هذا علي بن أبي طالب وسار به في الحر القاتل حتى جاء بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول لقاء بينه وبين رسول الله. فقال إلى ما تدعو؟ قال إلى عبادة الله وحده لا نبذ عبادة من سواء إلى مكان الأخلاق، وأخذ يقص على الإسلام وعلي. قال أبسط يملك أبايعك، فشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كل ما عرفوا الإسلام هو المعالم الرئيسة التي سمعها والشهادتين. عمل إيه؟ فورا لسه جالس قال يا رسول الله أليس هذا هو الحق؟ قال بل. قال والله لأسمعنه قريشا وإن كرهت. الدعوة مازال سرية، والنبي لم يؤمر بالصدع بالدعوة ولا بالجهر، لكن أبو ذر فهم أن حق هذا الحق أن يعلم ولا يكتب، فأقسم على هذا والله لأسمعنه قريشا وإن كرهت، ثم انطلق إلى الكعبة ليرى أحوال الناس ويتحين أي فرصة يتحدث فيها. ففوجئ بالآتي، أن أهل مكة كل يوم يجتمعوا وقت الأصيل من بعد العصر إلى غروب الشمس داخل الحرم. ليه؟ الاجتماع. نصبوا على الكعبة 360 صنم، كل صنم إله، وكل إله له مولد، يبقى عندهم كم مولد في السنة؟ والناس تعشق الموالد. ليه؟ لأن المسؤول عن مولد هو اللي هينفق، هيذبح ذبائح، هيجيب لحمة وفتة، ها؟ وكل جالس ينتظر اللحمة والفتة. المولد ده مولد، هنقول ايه؟ مولد، والناس تعشق على المولد. الشاهد يا اخواني اني اصبح عندهم كل يوم فيه مولد، بل السنة عندهم كانت هجرية، يعني 354 يوم، يعني عندهم 6 ايام المولد فيها دبل. وصل المعنى؟ فيعمل ايه في المولد؟ كل مسؤول عن صنم هو اللي يتكفل بنفقات المولد، تحاوش العام كله عشان ينفق على هذا الصنم في هذا اليوم. إن الله نرجعه، لو طلب منه انفاق هذا المال للفقراء والمساكين لا يفعل، لكن من أجل المولد ينفق، ينفق وبسخاء، ويباهي الدنيا أنه أنفق وأكرم الناس وجاب أحلى ذبائح وأحلى أكل. ثم يعقد سامر داخل الكعبة زي مسح بلغة العصر مسح، وتجرى بينهم التسالي. التسالي بإيه؟ عندنا دولة مباراة كورة ودوري محلي ودوري عالمي وكأس عالم، مش كده ليه؟ كان عندهم نفس النظام ده، ودوري محلي وكأس عالمي، بس لإيه؟ ليست المباراة في الكورة والشوط بالرجلين أو بالإيدين، لا، المباراة بينهم في الشعر والنثر. فيأتي من كل بطن بطول قيش بخطيبهم وشاعرهم، ويتبارى الشعراء والخطباء، وعلى السامر جالس لجنة الحكام. كان على رأس هؤلاء الحكام عميد الأدب العربي في هذا التوقيت، الوليد بن المغير. كان أدق ناقد للشعر والنثر، لم يعرف التاريخ مثله، لا قبله ولا بعده. حتى القرآن لما نزل في حقه قال ذرني ومن خلقت وحيدا، كان يسموه وحيد عصره وفريد دهره، والقرآن صرح بهذا. ذرني جاءت في الوريد، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. بنين شهودا أولاده كانوا أقوى الأولاد وأجملهم. خالد مريد، سمعان خالد ابنه، قوة خالد وطول خالد، خلي بالكم يا اخواننا ناس فاهمين خالد يعني جسمه عادي، لا، خالد جسمه كان زي جسم سيدنا عمر، طويل عريض، كان يشتبه مع عمر، يعني بعض الناس كبار السن يختلط بين خالد وبين عمر، فنادي خالد يا عمر، نادي عمر يا خالد، لتقارب اجسامهم. اقوى من خالد اخوه الاكبر الوليد ابن وليد، واللي بسببه كان اسلام خالد. الوليد بن وليد اسلم قبل خالد بسنين، بل كان ممن حوصر في بئر معونه، وكان النبي يقنط في صلاه الصبح له بالاسم، اللهم انجي الوليد بن الوليد، قنط النبي له بالاسم. كل دول اولاد الوليد عميد الأدب، الوليد بن الوليد، خالد بن الوليد، عمارة بن الوليد. عمارة كان أجمل فتى في قريش لا يختلف على جماله. لما أحبت قريش تواجه أبي طالب فعرضوا عليه هذا العرض، قالوا نعطيك أجمل فتى في قريش وتعطينا ابن أخيك محمد. فعايزين بدل رسول الله بمين؟ بعمارة بن الوليد، ند أجمل فتى عندهم، أجمل ما أنت لتقوليش. لذا جاء النصر القرآني، ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبني شهودة ومهدت له تمهيدة ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدة. الوليد كان أقوى ناقد. وبعدين معنى أن يبقى يكون عميد الأدب العربي في عصر اللغة العربية، يبقى عميد الأدب العربي في كل العصور. من يجاريه؟ عميد الأدب العربي في عصرنا جنبه صفر على الشمال. وصلت؟ فكانت لجنة الحكام تتكون من هؤلاء. لحظة إعلان النتيجة بفوز فريق على فريق، الدنيا تولع، تتحول الحرم كله، كل الحضور، كل صفق وكل صفر، تيت تيت. وصلت؟ زي ما بيحصل كده في ماتش الكورة. ها؟ وصلت؟ لذا كانت هذه عبادتهم للبيت. وفي هذا يقول تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. يعني مكاء وتصدية؟ تصفيق صفير، تصفيق صفير. فسيدنا أبو ذر فوجئ طبعا بالمشهد. طب يعمل إيه؟ سابهم مع عقد السامر وبدأ يتباره، وراح داخل على السامر واقف. يا معشر قريش، يا معشر قريش، الكل انتبه، والمباراة وقفت، والأنظار إليه تشخصت وتوجهت. ليه؟ عند النذير، يبقى في حرب، في مشكلة. يا معشر قريش، يا الكل أنصت. قال أعلموا، الكل أنصت، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان أول من يعلنها في الحرب. معنى لا إله إلا الله قد لا يفهمها الكثير منا، لكن قريش تفهمها جيدا لغتهم. معنى لا إله إلا الله يعني هنلغي كل الآلهة دي، يعني هنلغي كل الموالد. الناس اللي كرموا بالخدمة الموالد والآلهة هيضيع هذا التكريم؟ والناس المستفيدين باللحم والفتة هيخسروا كل هذا عشان نقول لا إله إلا الله؟ طبعا الكل اعتبر دي يعني إيه، جريمة بشعة في حقه هو الشخصي. فانكبوا جميعا على أبي ذر ضرب، حتى جاء العباس ابن عم المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه، قال يا معشر قريش مهلا، انتم مش عارفين من هذا؟ أتقتلون رجلا من غفار؟ قبيلة أبو ذر اسمها غفار، والقبيلة دي كما قلت ساكنة في شمال جزيرة، طريقهم للشام كله عليها، والطريق القبيلة دي مشهورة بقطع الطريق. فمعنى انك انت هتقتل واحد منهم يعني طريق التجارة انتهى، يعني البيزنس ضاع، ولا يحرك الكافر الا المال، لا يحرك شيء كالمال. فسيدنا العباس ضغط على الايد الزجاجة، قال اتقتلون رجل مغفار فتقطع عليكم الصحاري والقفار، انتهت تجارتكم، ده خرب بيوت، الا تاخذوهم قتلوا خرب بيوت. فلما قال عباس ذلك تركوه. طب ياخد بعض ينصرف، بلغ خلاص، ولكن اديت العلقة واكلت علقة محترمة هيعمل ايه تاني؟ ثاني يوم في نفس التوقيت جاء الى الحرم وهم مجتمعين، عقد السامر وراح دخل على السامر ثاني، يا معشر قريش كلهم انصتوا. انصتوا ليه؟ الكافر لا ينقطع امله في ردة المسلم، فكيف انقطع امل المسلم في اسلام الكافر؟ ايهما اولى بهذا الامل؟ فقال لك بس العلقة بتاع امبارح جابت نتيجة، جاي يعتذر، فانصت القوم، اعلموا انصتوا، قال لا اله الا الله محمد رسول الله، لا لسه بتبشر، انها لا يضر المرء. وجاء العباس ثانية وخلصه. طب ينصرف؟ أبدا، قال والله لأسمع أنهم انكرهوا. ثالث يوم عمل نفس العملة بنفس التوقيت في نفس المكان، وجاء يا معشر قريش فأنصاته مرة أخرى. ليه؟ قال لك خلاص الضربة بتاع امبارح دي عجلته سويته، يقينا جاء يعتذر، فأنصت القوم، قال اعلموا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال لك لا ما تمشي لسه ضرب فيه مرة أخرى. وجاء العباس وخلصها. فالنبي لما رأى هذا المشهد أرسل إليه وقال يا أبا ذر انطلق إلى قومك، فإن علمت بظهور الإسلام ونصرته أقبل عليه، لأن جالس في مكة لن يسكت. ماذا نقرأ من فعل أبي ذر؟ أنا ذكرت القصة، ده اللي حدث، النبي قرأ موهبته. هل فينا واحد الآن يقدر يقول لي موهبة أبو ذر فين؟ واحد قال الشجاعة، واحد قال الإرادة، ها؟ واحد قال الدعوة، ها؟ اسمع عدم استطاعت اعكسها. طيب النبي قرأ هذا المشهد وقال لأبو ذر كلمتين لينمي بهم موهبته. قال يا أبا ذر، قال نعم يا رسول الله، قال قل الحق وإن كان مر، قل الحق وإن كان مر. فنمى أبو ذر، عرف موهبته فين ونمها فيه، حتى كان أصدق الصحابة في قولة الحق، حتى قال النبي في حقه ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أحدا أصدق لهجة من أبي ذر، يعني ما أقلت الأرض ولا حملت ولا غطت السماء أحد أصدق لهجة من أبي ذر. أصبح في قولة الحق أمة. لما حدث الخلاف في خلافة سيدنا خلفة سيدنا عثمان، الوحيد اللي كان يتجرأ على كل من أخطأ فيواجهه أبو ذر، كان الكل يهابه، الكل يهابه لجرأته، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما عرف جرأته الشديدة في قول الحق أعطاه نبوة عجيبة. قال يا أبا ذر إذا بلغ بناء المدينة حد كذا فاخرج منها، لو المباني بتاع المدينة وصلت لحد الفلان ده لا تبقى في المدينة. ليه؟ لأن كان أي صحابي يبني ممكن يجي يهدم البيت، ولا أنت هتعمر الدنيا وتخرب الآخرة؟ عبد الله بن عمر عايز يبني بيت يستر نفسه، يقول والله ما أشركت أحدا في بنائه، وجعلت إمكانياته هو لوحده يبني قد إيه؟ عايز يعمل أوضة، فبناها باللبن الطين، بالطين فقط. إزاي جه في الآخر بعد ما خلصها جاي يسوي الطينة؟ سيدنا أبو ذر أنكر عليه، قال له يا ابن عمر تعمر دنياك وتخرب أخراك، وابن عمر الزاهد الورع كان شديد جدا جدا لا يحاب. فالنبي يعلم هذا منه وأن قوته في الحق تدفع توصل فين، فقال له إذا بلغ بناء كذا فانصرف. وبالفعل أول ما وصل بناء هذا الحد طلع على وجهه يجاهد في سبيل الله لغاية ما وصل لمنطقة اسمها الربزة وأقام فيها فترة. لكن كان له مواقف شديدة جدا في الحق لا يحابي فيها، وقوته في الحق حملته على أن يعطى عطاء يصعب على أي أحد يعطيه. يعني ثبت في الحديث في أحد الغزوات في تبوك أبو ذر طالع مع الجيش وجمله أثناء طريق مريض، فجلس يعالجه، تأخر خاف الركب يتركه، عمل ايه؟ راح ذبح الجمل وصف لحمه وحمل حمل الجمل ولحم الجمل وسار الى حاقب الجيش. طاقته شكلها ايه؟ هو ابو ذر. النبي مع اول بريد جلس فيه قال اين ابو ذر؟ قال يا رسول الله تخلق يعالج جمله المريض. وإذا بالنبي يرى غبار بعيد فقل كن أبا ذر، فكان أبو ذر. قال جئت وحيدا وستموت غريبا وستبعث يوم القيامة وحيدا، تطلع أنت أم لوحدك. هو ده أبو ذر، كيف قرأ النبي موهبته ونمها فيه حتى وصل لمرحلة ما كان أحد في هذه الموهبة يساوي أبا ذر قط. وقس على هذا كيف نستنبط موهبة كل موهوب، كيف ننميها فيه حتى يعطي من خلالها عطاء يعادل فيها عطاء الأمة. وصل المعنى ده خده؟ ده معنى خذ العفو، ابحث عن موهبة كل موهوب ونمي هذا الجانب فيه وتعاملوا معه من خلال هذه الموهبة. الموهوب ده اللي سمى في موهبته لو صدر منه خلق معيوب كيف نتعامل معه؟ هنجلها سنأتي لها بالتفصيل. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره جعل الله الخلق الموهوب تكأة يتكأ الناس عليها في معاملات مع الناس حتى تغفر الذلات أولا بأول. لما تجد إنسان في قمة العطاء في قولة الحق أي خطأ يقع منه يغفر أمام حسنات أمام موهبته. وده قانون وضعه النبي للأمة حتى تأتلف به القلوب لا تختلف. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أطلت، شايف الناس نتأمل ملت يعني هنختم خلاص، ها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوك المعيوب رضي منها آخر الموهوب. فجعل قانون التعامل بالمسلمين إن صدر من أخي المسلم أو أختي خلق يشينني أو خطأ في حقي من خلق معيب عنده. أعمل إيه؟ قبل ما أفكر في خطأي أفكر في موهبتي، وأضع زلته أمام موهبتي فتمحى في سجل حسناتي. محية الذلات أول بأول سيستمر الإلفة بين القلوب. لكن المصيبة إذا صدر الذلة وأنا لا أرى له الموهبة، أعمل إيه؟ هشيله الذل. طب لو مرة تانية، طب وثالثة ورابعة وعشرة واثناشر، هتجي لك قشة قد كده تفصل ظهرك، كما قالوا في المثل القشة التي إيه؟ فصلت ظهر البعير. الكلام ده مع مراتك، مع أولادك، أكثر ناس تحتك به الزوج. لو أنت نظرت لموهبتها مع كل خطأ هتغفر أول بأول. طب عديت الخطأ، حصرته مع هدف خطأ ساء هايف جدا ممكن تطلقه، لذا قال لا يفرق. طبعا بقول في الصين فسر لا يفرك ألا يطلق، لكن حقيقة أنا لست معك في هذا التفسير، سأوضح. النبي يميز بين الفرق وبين الطلاق. قال لا يفرك ولا قال لا يطلق؟ يعني يفرك؟ مش عارفين يفرك؟ لا لا يا اخوان، ما حدش فيكم امه كانت تعمل ملوخيه بمفرك؟ يفرك يعني بحركه دي رايح جاي، ده اسمه يفرك. اول الغضب الفرك، اول ما يجد الخطا يفرك، ان اشتد الغضب يحرك، ان اشتد الغضب يغلي، ان اشتد الغضب يطلق. يبقى الطلاق المرحله الرابعه مش الاولى. النبي حرم علينا الاولى، اذا لم نقع في الفرك لن نقع في الحرك ولا في الغليان ولا في الطلاق، فعلمنا ان نغلق الباب من اوله بايه؟ بهذا القانون، الا يفرك مؤمن ومؤمنه ان كره منها سلوكا رضي منها اخر. يبقى من اول لحظه اجد من الزوجه الخطا اضع الخطا امام حسناتها فيغفر اولا باول. يبقى لا افرك ولا احرك ولا اغلي ولا اطلق، ها؟ لكن طبعا اللي لا يفعل هذا ولا يلتزم بهذا القانون يستحيل ان تستخدم حياته ويأتلف مع من حوله. ليه؟ لان مع كل صغيره كبيره هيفرك يغلي يحرك، ها، دخلنا في مشكله ومعركه، فما اصبحتش حياه زوجيه، اصبح صراع زوجي مستمر ودائم. انا اذكر مره احدى الاخوات جات تشكي من جوزها، جوزي جوزي جوزي، قلت طب يعني هدي بس، ما فيش عنده أي خلق كده يعني تحبيه؟ لا لا أبدا. طلعته صفر على الشمال، قعدت استددها في الكلام، فطبعا فوجئت من الآية، قالت لي ده مسجلة له أخطاء في الكراسة. دائرة محاسبة، محاسبة توصيد، ده ضابط أمن دولة عدهم. قلت لها هذا السلوك علمنا النبي أن نتعوذ منه، فقال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من خليل ماكر، عيناه ترياكم وقلبه يرعاكم، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أزعها. هذا ما تعوذ منه، اللي يدفن الحسنات ولا يراها ويجمع السيئات ويحصيها وينشرها، هذا يتعوذ بالله منه، ده مش انسان طبيعي، ولا تستقيم معه حياه، ولا يألف ولا يؤلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الف مألوف، وقل لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، ذهب خيره. الذي لا يألف ولا يؤلف لا خير فيه، انتهى، ما عاد انسان يصلح فرد في المجتمع. ندرك هذه الحقائق، جاء الوحي ليضع لنا هذه القاعدة حتى ندرك أن الخلق الموهوب هذا ده من أخطر القضايا التي بها يتم الإلف بين المؤمنين، تنمية الموهبة. ده ناهيك عنها أن هذا سبب التقدم الحضاري، لهيك أن هذا سبب رقي كل مسلم حتى يعطي بموهبته عطاء أمة واحدة. ده هدف في الإسلام، كيف نرتقي بكل مسلم حتى نجعل من كل أمي أم بموهبته. ده جانب الجوانب اللي به يرتقي الإنسان. إذا ندرك قضية خذ العفو قضية كبيرة جدا يا إخواني، طبعا مش عايز أهضمها حقها وكلها كده المحاضرة سريعة، لكن أحببت أن أسوق هذه المعاني حتى نتعلم من خلالها كيف نتعامل مع أولادنا وبناتنا ونسائنا، كيف نبحث عن الخلق الموهوب عند المرأة فننميه فيصبح أثرها مش لنا وحدنا بل للأمة من حولها، وكذلك الأولاد لغاية ما يصبح لكل ولد من أولادي مكانة في الأمة محفوظة لا يساوي في مكانته ما أحد، لا يساوي في موهبته إنسان. لما أجعل أولادي كل ولد منهم بهذا القدر أمة واحدة أنا مكنته في الأمة وأفدت الأمة بموهبته ونفعته ونفعت العالم بموهبته، عطاءه فيها يكفي أن يدخله الجنة. يبقى أنقذت حياته، أنقذت آخرته، استفدت بطاقته، نفعت به البشرية. وصل معنى خطير ده؟ كل ده داخل في معنى ايه؟ خذ العفو. لسه احنا يعني اكتفي بهذا القدر النهاردة اليوم، والحديث عنها بقية ان شاء الله تعالى غدا عشاء. اسأل الله تقبل منا منكم وان يغفر لنا لكم. خلاص المعنى
خير إخوتي وأحبائي. إن شاء الله كل المحاضرات بالذات ما شاء الله في وجوه جديدة موجودة على الفيسبوك تبع الدار وعلى الموقع تبعنا وعلى اليوتيوب كمان. الشيخ نشأت أحمد ما شاء الله منذ سنوات هو معنا، كل المحاضرات موجودة، يراد أن يستزيد ويسمعها ويسمعها الآخرين وانشروها جزاكم الله خير. الناشر للخير يعني داعية.
جزاكم الله خيرا، شكرا جدا حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بقى 10 دقايق يا دكتور،
انا شايف الساعه 9